الحقيقة تجهرا بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حيث مبتدا كل موضوع وأساس كل مشروع. بسم الله لكل بداية موفقة مسددة. بسم الله لا يطرح القبول إلا الله. بسم الله لا يكتب التوفيق والنجاح إلا من عند الله. بسم الله وعلى بركة الله نبتدئ موسمنا الجديد من حلقات برنامج بصائر في موسمه الثاني. هذا البرنامج الذي لولا أنتم اهتماماتكم ومشاركتكم قضاياه لم يكن ليرى النور في موسم جديد متألق غني فريد. هذا الموسم نعيش في حلقاته وإياكم نحاول وإياكم أن نتلمس النور والضياء في إحلاكة الظلمة وأن نستمع إلى صوت الحق المجلجل في ظل وجود زخم من أصوات الباطل وأن نتحسس جمال الشرع في ظل هيمنة الوضع والطبع. ضيفي وضيف حلقاتكم في هذا الموسم رجل ذو باع طويل في مجال الدعوة إلى الله تعالى، عرف الناس وعرفوه، أحبهم وأحبوه، تعرف إلى الناس من خلال إيصال رسائل من إفريقيا عكست حال إخواننا في إفريقيا وما يعانوه في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، ثم حاول وسعى أن يصل بكم إلى التأسي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من خلال 4 مواسم من برنامج فاتبعوني. ضيفي وضيف حلقاتكم الدائم في الموسم الثاني من بصائر هو الداعي الإسلامي السيد محمد عبد الرحمن السقاف.
حياك الله.
أهلا وسهلا بكم سيدي. الموسم الثاني من بصائر، قبل أن نبدأ في عناوين هذا الموسم أريد أن أسألك سؤال. ما بين بصائر الموسم الأول وبصائر الموسم الثاني عام كامل، ما الجديد الذي نود أن نقدمه للمشاهد في هذا الموسم الجديد بإذن الله تعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان فيما مضى التحولات والتغيرات في الواقع والأحداث خلال 10 سنوات أو 20 وما قبل كان في 100 سنة تحدث بعض الأحداث، أما الآن فصار العام الواحد يحصل فيه من التغيرات ومن المسائل ومن الإشكالات ومن القضايا المثارة ما يفوق الأعوام الطويلة بل ربما قرون في شيء من التاريخ السابق. فسنة كاملة مرت علينا فيها كثير من الأحداث، فيها كثير من التساؤلات، كثير من القضايا التي تثور في المجتمعات الإسلامية والعربية والعالمية. أعتقد أن هناك كثير مواضيع يحتاج أن نتكلم فيها ونحن مستعدين إن شاء الله.
نعم، وهذا ما نتعهد به أمام الله سبحانه وتعالى والمشاهدين أن نطرح مزيد من القضايا التي تمس واقع الناس. نعم. وتمس حياة الناس، نحاول أن نكون بالقرب، نقدم المعلومة ونحاول كما ذكرت في المقدمة أن نصل أن نتحسس النور الموجود في ظل يعني ظلام دام تعيشه الأمة. نعم. في هذا. نعم. الزمن. نبدأ سيد محمد ب
يعني نحن الآن في واقع يمكن أن نوصفه بأنه زمن الحيرة، يدع الحليم حيران، فيبدو أننا في إما في وسطه أو نحن في مبادئ هذا الزمن الذي يدع الحليم حيران. الحيرة تهيمن على العقول وعلى القلوب وتخيم على كثير من الناس، وتسمع ذلك من أعقل العقلاء اليوم، من الفضلاء، من الناس في كل جوانب الحياة، لا أتكلم فقط عن أهل العلم الشرعي، العلماء الشرعيين، العلماء علماء السياسة، رجال الحكم، الفنانين، العامة، الخاصة، الكل يعيش نوع من الحيرة وتساؤلات لا تنتهي أبدا، حتى الكثير من الناس يعني ينسحبون من الساحة وساحة التأثير في كل المجالات بسبب ما يصيبهم من هذه الحيرة.
وأتوقع سيد محمد أن الفرق حاليا، فرق اليوم عن اليوم، يثير مزيد من المشاكل، مزيد من الحوارات، مزيد من التساؤلات.
أكيد.
وأصبح يعني العام الواحد هو بمثابة 10 أعوام من الأعوام السابقة.
أكيد طبعاً.
نحن اليوم نبدأ في حلقتنا الأولى من الموسم الثاني من بصائر عن موضوع أعتقد جازماً أن هذا الموضوع هو أساس لعودة الأمة إلى سابق مجدها وعزها. موضوع أمة اقرأ لم تعد تقرأ. أمة اقرأ لا تقرأ. موضوع القراءة. القراءة الحقيقية، القراءة المنهجية، القراءة التي يستفيد منها الشخص وتستفيد منها الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء أول ما نزل عليه من القرآن في لحظة تاريخية حولت مفاصل الأمة من الظلام إلى النور، نزلت كلمة اقرأ. ما دلالة أن يكون أول ما نزل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ؟
نعم، هناك دلالات كثيرة، من أهمها دلالتين رئيسية في افتتاح الخطاب بإقرأ. الأول هو دعوة للقراءة، أن مفتتح العلوم والنفع والصلاح وكل فوائد الحياة مبنية على القراءة. لكن المسألة الثانية، ما هي القراءة؟ ما هي هذه القراءة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك. فإذا القراءة أولا ينبغي أن تكون باسم الرب، باسم الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا هناك قراءة خلقية، هناك قراءة للخلق، هناك قراءة للواقع، هناك قراءة تحليلية لهذه الإشارة. خلق الإنسان من علق، فإذا الإنسان هو الأساس في هؤلاء الخلق الذي ينبغي أن يقرأوا وينبغي أن يقرأوا. فالتحليل لهذه الآيات يعني فيه كثير من التفصيل. نرجع للنقطة الأولى، أن فعلا نحن في حاجة إلى أن نجدد وننهض المجتمع فيما يتعلق بقضية القراءة. القراءة اليوم فيها تقصير كبير، الناس يعني مهملين، خاصة أمة اقرأ نفسها، الأمة الإسلامية أو الأمة العربية بالخصوص التي نزل فيها هذا الوحي والذي جاء هذا الوحي بلسانها، قصروا كثير جدا في القراءة في الجيل الأخير. أما في الأجيال المتقدمة فهم يعني سلاطين العلم، وهم يعني مفاتيح العلوم، كانوا في العالم كله، وهم الذين قرأوا وكتبوا وترجموا، وكانت النهضة العظيمة في العالم بسببهم.
جميل جدا. إذا نظرنا سيدي للإحصائيات المقدمة حول القراءة، يعني تجد أرقام مفزعة جدا. 300 عربي يقرؤون معدل قراءة شخص أوروبي.
نعم.
معدل القراءة في العالم العربي 80 كتاب لكل 100 شخص في خلال 10 سنوات. أرقام يعني جدا. نعم. تبين ضحالة القراءة. ما الأسباب التي أدت إلى هذا؟
نعم، يقولوا ثقافة غربي تفوق 2800 عربي بالنسبة لعدد القراءة من خلال الإحصائيات العامة، أن العرب لا يقرأوا. وأظن أن هذا له أسباب، التخلف، الاشتغال بالسفاسف الأمور، الإعلام الذي يشغل الناس بالأحداث التي لا فائدة منها في كثير من الأحيان، وكذلك يشغلهم بسفاسف الأمور من المسلسلات والألاعيب واللهو وما كما يقول اللعب واللهو، كلها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا موجودة في الإعلام ومثارة دائما في الإعلام. هناك قضايا تتعلق بأمور عامة، يعني في التربية والتعليم عندنا تقصير في قضية القراءة. في وزارات التربية والتعليم كجهات رسمية توجه الجيل، هناك نقص كبير في قضية القراءة. نحن درسنا نادرا ما تجد مثلا معلم في الصف أو مدرسة تحرص على تربية الأطفال على حب القراءة. الأمهات والآباء نفس المشكلة.
حبيب محمد نادنت لي دائما في الخطابات التي تقال حول القراءة تحمل المسؤولية دائما للجهات المسؤولة أو للمكتبات. ألا يتحمل الفرد يعني الدافع الذاتي لدى الفرد ألا يعد جزء مهم من الحل؟
يعني هناك مسؤوليات خاصة وهناك مسؤوليات عامة في كل جوانب الحياة. المسؤوليات العامة يتحملها المسؤولين، يتحملها أصحاب الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها، من الوالدين في البيت إلى المعلم إلى المدرسة إلى النظام التعليمي عموما إلى الثقافة العامة التي تقود المجتمع. كل مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته. فالفكرة العامة كثقافة القراءة غير موجودة في المجتمع، تكاد أن تكون ميتة إن لم نقل أنها يعني مريضة. في بعض الأحيان أو في بعض المجتمعات تصل إلى حد أنها ميتة، لا توجد أصلا هذه الثقافة، ثقافة القراءة تماما نهائيا. الفرد أكيد أنه مسؤول، لكن المشكلة أن الكثير منهم أصلا نشأ من طفولته من صغره إلى أن كبر ما يعرف شيء عن القراءة، لم يمسك كتاب في طفولته ولا في صباه ولا في مراهقته ولا في بلوغه، لم يمسك الكتاب. نحن الآن عندنا مثلا هنا قضية مثارة في الصحف في الأسبوعين الماضية بعد أن انتهت الاختبارات مثلا عندنا في السعودية، قضية مثارة شديدة جدا في احترام الكتاب، أن الطلاب ينتهون من الدراسة يرمون الكتب في المزابل، يقطعوا الكتب، حتى مدرسة من المدارس حصلت قضية وجاءت الشرطة
ينتقمون يعني من الكتب انتقام،
كأنه كراهية للكتاب، كراهية للحرف، كراهية إلى هذه الدرجة. ما الذي أوصل الشباب إلى هذا المستوى؟ أكيد هناك أسباب ينبغي أن نراعيها، لكن نحن في بصائر هنا نتكلم عن الأمور العامة لنضع إضاءات بسيطة فقط فيها، لأن هذه المسائل تم الحديث فيها وأعتقد في برامج وفي قنوات وكثير ناس ناقشوها، لكن أظن المستمع والمشاهد لنا أغلبهم هم ليسوا من أصحاب المسؤولية العامة ولكنهم من أصحاب المسؤولية الخاصة. أكثر المشاهدين لنا سيكونوا من الآباء، سيكونوا من الأمهات، أفراد هم مسؤولين عن أنفسهم. ما الحلول التي ينبغي أن تقدم إليهم؟ أظن أن هذا الذي يحتاج أننا نناقشه أكثر.
وأنتم سيد محمد من المحسوبين على رجال الدين، قضية تثار حول رجال الدين ومنعهم ومنع أتباعهم من قراءة بعض الكتب. نعم. يعني بعض الشيوخ يمنعون بعض تلامذتهم من قراءة كتب مثلا في جوانب معينة أو في علوم معينة، ألا يعد هذا من الحجر ومن نوع من التسلط؟ نعم. على الأتباع وتقييد الحرية في القراءة؟
يعني أولا ملاحظة المصطلح هذا، مصطلح رجال الدين، في كثير من الناس يعني يقولوا حوله دوائر حمراء واستفهامات، لا يحبذون استعمال لفظة رجال الدين، إنما العلماء أو الدعاة. فإن كنت محسوبا على الدعاة أو على من هم يعني طلاب علم شرعي، فنعم هناك توجيه، أن لكنه بميزان، وهناك إفراط وتفريط. بعض الناس يعني يتشدد في منع الشباب، منع الطلاب من القراءة، لا تقرأوا، انتبهوا، احذروا من الكتب، احذروا من كذا، لا تقرأ إلا كذا وكذا، فيعملوا شيء من الحصر في زمن لا حصر فيه، في زمن منفتح، في زمن يعني جوالك فيه المكتبات العالم كلها وفيه جميع مقاطع العالم، وكل واحد في العالم يتكلم يصل إلى الجهاز الذي في يدك وفي جيبك. فنحن في حاجة إلى تعليم الجيل الضوابط والتحذير من الأشياء التي ربما تصل بهم إلى الخطأ، وتدريب الشباب، تدريب الناس على الأولويات. يعني لو أن طالب مثلا في صف الأول الابتدائي سيقرأ كتاب تخصصي في الفيزياء، ماذا سيفهم من المصطلحات، من القواعد، من الألفاظ، من الرموز؟
لا شيء،
لن يفهم شيء، سيضيع وقته، سيتعقد من علم الفيزياء وسيكره علم الفيزياء، لأنه شيء ما يستوعب عقله ولم يتدرج في تعلمه. فكذلك جميع العلوم أعتقد، كما أن هناك يعني كتب فعلا يحتاج التحذير منها والتنبيه منها. يعني لو تروح تزور مستشفى المجانين، تروح مستشفى مجانين عندنا في جدة أو مستشفى في الطائف المشهور، تجد نسبة من المجانين الذين أصيبوا بهذا الداء الصعب في فقد العقول، نسبة منهم قرأوا في كتب معينة فسببت لهم هذا الجنون.
إذن هناك توازن.
أناس يعني هذه ليست أوهام، يعني أنا عرفت أناس وصلوا إلى درجة الجنون، ويعني حاولنا في معالجتهم. سبب وصولهم إلى هذا الجنون هو هذه الكتب. يعني أعرف شاب وقع في يده كتاب من كتب الطلاسم، والولد كان ذكي، وهذه مشكلة الذكاء أحيانا، أن يكون الذكاء يعني أحيانا آفة على صاحبه إن لم يكن منضبط. فهذا الولد أخذ هذا الكتب بالطلاسم والأوفاق، فأخذ يعني يقرأها ويستوعب إشاراتها، وإذا هي سحر. فالآن الولد الآن هو مجنون الولد، وبقي مدة يعالج. بعد أن تمت معالجته صار إنسان فاقد الذاكرة، يعني ما عاد مجنون ولكن فقد الذاكرة. يعني حالات يعني تصل إلى
سؤال مهم جدا، ماذا نقرأ ولماذا نقرأ وكيف نقرأ وأين نقرأ؟ لكن بعد الفاصل
هذه عدة أسئلة.
أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده للإجابة عن تساؤلات مهمة حول القراءة، تفضلوا بالبقاء معنا. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، وحلقة أمة اقرأ لا تقرأ مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي السيد محمد عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
كنت سألتكم قبل الفاصل سؤال وأنتم قلتم أنه هذا مجموعة أسئلة.
نعم.
باختصار، لماذا نقرأ وماذا نقرأ وكيف نقرأ؟
نعم، لماذا نقرأ؟ لأننا نحتاج إلى العلم، والإنسان بلا علم لا قيمة له، ومفتاح العلوم القراءة، وهو البناء الذي يبني الإنسان به علمه وثقافته. فمن لا يقرأ لا يدرأ. ماذا نقرأ؟ ينبغي لكل إنسان أن يعرف أن هناك جوانب عامة في الحياة ينبغي أن يطلع عليها. نحن كمسلمين ينبغي لنا أن نقرأ في شريعتنا في ديننا. هناك قراءة في مبادئ الدين، هناك قراءة في تفسير كتاب الله، هناك قراءة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينبغي ألا يهملها أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى مستويات. لكن الحد الأدنى في أن كل واحد ينبغي أن يكون قرأ له تفسيرا واحدا ولو مختصرا في كتاب الله، أدنى الأحوال هذا كتاب الله. ينبغي أن يكون يعرف ما معنى هذه الآيات وماذا تدل عليه هذه الآيات، هذا الوحي الذي أنزله الله تعالى على حبيبه من أجل هدايتنا. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أدنى الأحوال أن يكون كل مسلم قرأ كتابين ثلاثة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المتوسطات لا من المختصرات. عندنا مختصرات ومتوسطات ومطولات.
جميل.
من المتوسطات التي هي ما بين المجلد والمجلدين، مثل بهجة المحافل العامرية، مثل القسطلاني أو غير ذلك.
كيف
نقرأ؟ هذا بالنسبة للعلوم الشرعية الأساسية التي ينبغي للإنسان أن يقرأ منها ما يقرأ، وأن يتعلم شيء منها عن طريق العلماء، وأن يدرس شيء من المتون المختصرة في الفقه ليعرف الحلال والحرام، ثم بعد ذلك يوسع ثقافته العلمية الشرعية من خلال الاتساع في القراءة. كيف نقرأ؟ هذه مسألة مهمة جدا. الكيفية تتعلق بجانبين. الجانب الأول متصل بالمعنى الأول، ماذا 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 نقرأ. الإنسان لن يستطيع أن يقرأ كل كتب الدنيا في اليوم الواحد. آلاف الكتب تصدر في العالم، مئات الكتب تصدر في العالم العربي، ما يستطيع الإنسان أن يقرأها كلها لا شك. لكن ينبغي للإنسان أن يكون عنده هدف، عنده تخصص. يعني إذا كنت أنا تخصصي في شغلي في عملي في حياتي في اقتصاد في إدارة، فيحتاج لي أن أستمر في القراءة في هذا العلم الذي هو عملي، وكذلك ثقافتي العامة في ديني، أن أقرأ شيء فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بالتطوير، فيما يتعلق بشؤون المستجدات في العالم. المهم أن يكون عندي تخصص نوعا ما، وهذا التخصص سيأخذ مني حوالي 80% 70% من مقروءاتي، ثم بعد ذلك عندي مجال للقراءة العامة، للقراءة الثقافية العامة في مجال محدد. ينبغي أن أضبط وقتي وأن أضبط ساعات قراءتي.
جميل.
القراءة تحتاج إلى تدريب، مثل أي شيء. هناك شيء يتعلق باللياقة، يعني كيف تقوي لياقتك في القراءة القرائية، وكذلك كيف تتعود، يعني تحتاج إلى مدة طويلة لتتعود.
جميل.
ولكل امرئ من دهره ما تعود. كل شيء الإنسان إذا استمر عليه في البداية، أي شيء في البداية تكلف وتعب وثقل، بعد ذلك تأتي مرحلة الاستحسان وبداية التعود، بعد ذلك تأتي مرحلة الحب والتعلق، بعد ذلك تأتي مرحلة الإدمان،
الشغف،
الإدمان وشغف خلاص. فأكثر الناس ما يوصلوا إلى هذه الحالة. اللي يوصل إلى حالة الإدمان والشغف بالكتب، هذا يعني تبغى تعذبه أحبسه في مكان وبعد عنه الكتب، يعني زي شوف مدمن المخدرات عافانا الله وإياكم من ذلك، لما يبعد عنه المخدرات كيف يتخبط. هذا المدمن للقراءة يشعر بعذاب لما يمر عليه أيام ما يجد كتاب يقرأه، تحس أنه يعني كأن شيء يحكه.
نتمنى أنه يقل مدمنين المخدرات ويكثر مدمنين القراءة
إن شاء الله تعالى.
محمد، أحد المشاريع القائمة حديثا في خدمة مشروع القراءة، مشروع قام به أحد الشباب، وهو مشروع يعني فكرته جميلة جدا. فكرة تتلخص في أن يخدم هذا الشاب من يريد الكتاب وهو بعيد عنه بشراء هذا الكتاب وتوصيله له عبر مشروع يعني استثماري لكنه ثقافي. اسم المشروع كتابك لبيتك. المشروع مشرف المشروع أو صاحب فكرة المشروع معنا على الهاتف الآن، الأستاذ أحمد طبعجي معنا على الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالكم أستاذنا؟ طيبون إن شاء الله بخير.
الله يبارك فيك ويسعدك. تمام،
حياكم الله. نحن الآن نتحدث عن مشروع القراءة وعن أمة اقرأ لا تقرأ وعن أثر القراءة ودور القراءة لكم في هذا مشروع جميل جدا أسميتموه مشروع كتابك لبيتك. في نبذة موجزة يحدثون عن فكرة المشروع وكيف وصلتم بهذا المشروع إلى أن يكون مشروع واقعي عملي يستفيد منه الناس.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر لك وأشكر لبرنامجك الكريم هذه الاستضافة. فكرة المشروع هي كانت فكرة شخصية في البداية. أنا الأشخاص اللي الحمد لله الله أنعم عليه بالقراءة والكتاب، فكان هذا موضوع اهتمام بالنسبة لي. ألو،
معاكم.
إيه، كانت فكرة أو كان الشغف الذي يعني يقود القراءة والكتاب هي يعني من 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 الطفولة، وسبب في ذلك طبعا والدي الله يرحمه. بعد كده الموضوع تحول من إنه اهتمام شخصي إلى أن أصبح تأثير على الآخرين، على تأثير على الآخرين، على الأسرة وعلى الأصدقاء. بعد ذلك كونت مجموعة من الشباب وكوننا فريق خاص بمناقشة الكتب اللي بيتم اختيارها بشكل
جميل.
دوري.
جميل.
بعد فترة طبعاً الموضوع ما زال بالنسبة لي يشكل فكرة تحتاج إلى أن تتطور أكثر فأكثر. فوجدت إنه في عدد من الأشخاص، يعني أولاد، بنات، أطفال، كبار، الكتب ما بتصلهم، يعني في قرى بعيدة أو في مدن ما فيها المكتبات، فاضطر من يتواصلوا مع مكتبات إلكترونية قد تكون خارج المملكة. فقلت ليش ما أعمل متجر إلكتروني وأكون على تواصل مع دور النشر ومع الكتاب في إيصال الكتاب إلى يد القارئ هو في بيته.
جميل جدا. أستاذ أحمد، بسألك بس عن يعني كيف تفاعل الناس كانوا معك في مشروع كتابك لبيتك؟ هل وجدت بالفعل تفاعل مع الناس؟ يعني أي تفاعل مع مثل هذه المشاريع يدل على أنه المجتمع بدأ يعني يزداد وعي خصوصا في موضوع القراءة.
جميل. المشروع بدأ من معرض الرياض الدولي للكتاب من هذيك الفترة،
قبل كم تقريبا؟
يعني تقريبا قبل 4 شهور.
جميل جدا.
فكان في إقبال جبار، يعني إقبال كبير جدا جدا، لأنه كان موسم زي ما يقولوا. بعد انتهاء المعرض عشان ما أخفيك أنا قلت لا خلاص هنا نوقف المشروع، انتهى الموضوع. بس لقيت إنه الطلب متزايد، ولقيت إنه في تعاونات وفي كتاب بدأوا يتواصلوا معي إنهم يوفروا من خلال المتجر، وأيضا في طلب. فقلت بكده لازم يعني أتطور وأستمر في هذا المتجر. فالحمد لله يعني أبشرك وأبشر السادة المشاهدين إنه الإقبال كبير. طبعا في اختلاف في اختيار الكتب، يعني مثلا البنات لهم مجالات معينة في الكتب، الأولاد كذلك. لكن بصفة عامة الإقبال ما شاء الله يعني كبير، وأكاد أقول لك إنه يوميا بتجيني أسئلة وطلبات. الحمد لله.
الحمد لله. هنا معنا ضيف حلقاتنا الدائم السيد محمد عبد الرحمن السقاف، إن كان لديه كلمة لكم يا أستاذ أحمد.
الله يبارك فيكم. نحن نشكر الأستاذ أحمد على يعني هذه المبادرة، وأظن هي المبادرات التي تنهض المجتمع، هذه المبادرات التي تبدأ فردية ثم تتحول إلى مؤسساتية ثم تتحول إن شاء الله إلى ثقافة عامة إن شاء الله في المجتمع.
نشكرك يا أستاذ أحمد طباعجي، كنت معنا على الهاتف في موضوع أمة اقرأ لا تقرأ، ونأمل بإذن الله تعالى أن يزداد إقبال الناس على مشروعكم وعلى مزيد من المشاريع التي تنمي القراءة في المجتمع. شكرا جزيلا أستاذ.
وفي نقطة بسيطة قبل أختم.
في عجالة أستاذ أحمد بس.
على وهي أنه في نهاية الحلقة أكيد راح تقول أمة اقرأ تقرأ.
إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. شكرا. كان معنا الأستاذ أحمد طباعجي مدير مشروع كتابك لبيتك عبر الهاتف. سيدي نعود إلى محاور أمة اقرأ ستقرأ بإذن الله تعالى. البعض يقول نحن نقرأ، نقرأ في الفيسبوك، نقرأ في تويتر، نقرأ في الواتساب، نقرأ الجرائد والأخبار اللي في الجرائد. هل هذه تعد قراءة منهجية فعلية؟
القراءة العشوائية المبعثرة التي يعني لا وجهة لها ولا هدف لها ولا قصد لها، يعني تكون فيها فوائد مبعثرة ولكنها يعني 90% أظن أنها يعني غير مفيدة، خصوصا ما يتعلق بالرسائل الكثيرة التي تأتي على الواتساب والتي تأتي على الفيسبوك، لا تعرف مصدرها، لا تعرف مرجعيتها، لا تعرف الثقة فيها، هل هي صحيحة غير صحيحة. أعتقد هذه بالعكس هي من الأسباب التي أضاعت أوقات كثير من الناس وخصوصا الشباب عن أن يقرأوا قراءة منتظمة للكتب العلمية التي فيها فائدة. كذلك يعني ذكرت لك أنه نحتاج إلى نوع من التدريب، أن الإنسان يبدأ يدرب نفسه أنه مثلا يقرأ في اليوم نصف ساعة، خلاص يعني اعتبرها هذا ورد من الأوراد، مثل مثلا يحتاج الإنسان إلى وقت للرياضة، يحتاج وقت للأكل، يحتاج وقت للعمل، يحتاج وقت للنوم. هذه القراءة هي جزء من أوقات الإنسان المهمة، يبدأ بنصف ساعة في اليوم ثم بعد ذلك يزيدها. بعد ذلك الإنسان يحتاج له ممكن يأخذ دورات في شيء مما يسمى بالقراءة السريعة التي يطور فيها الإنسان مثلا ملكة القراءة وإمكانية وقدراته على القراءة، وهي طبيعة تتطور. الإنسان يقرأ مثلا في النصف ساعة يقرأ 20 صفحة، بعد مدة سيقرأ 30 صفحة في النصف ساعة، وهكذا ستتطور معه يعني عملية القراءة.
هناك مصطلحات في القراءة، أنتم ذكرتوا مصطلح وهو عندي في المحاور، مصطلح القراءة السريعة. نعم. والقراءة الضوئية. نعم. هناك أناس مع المصطلح وفي أناس ضد المصطلح. نعم. بحكم أنه هذه القراءة مثلا قراءة غير قراءة، يعني قراءة غير تحليلية. أيوة. قراءة. أيوة. لا يستفاد منها. يعني رؤيتكم لهذا
الـ 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 القراءة الضوئية يعني أنا صراحة إلى الآن غير مقتنع فيها ولا فهمتها حتى، يعني سألت عنها ويعني يعني بعض الذي أخذوا هذه الدورات أنا ما أخذتها، ولكن يعني أن كيف يمكن أن كأنما تستنسخ الكتب الصفحة بعينك، ما الله أعلم بمعناها. لكن القراءة السريعة إذا أخذت بتدريب صحيح أظن أنها مفيدة، لأنها تعينك على أن تقرأ وأنت تستوعب وأنت تفهم، بدل أن تقرأ الكلمة تصير تستطيع تقرأ الكلمتين في النظرة الواحدة، تقرأ الثلاث الكلمات الأربع الكلمات في النظرة الواحدة وأنت تستوعب معانيها وتكون قراءتك سريعة. وأنا رأيت بعض الناس من الذين لم يأخذوا شيء اسمه دورة اسمه قراءة سريعة ولا يعرفوا شيء اسمه دورة إن اسمه علم قراءة القراءة السريعة،
وإنما
لكن قراءته سريعة
بالدربة.
يعني أنه يعني من هو طفل إلى أن صار رجل في الكهل في الخمسين وهو يقرأ يوميا، يعني كثير من الناس الذي عرفتهم، والدي طبيب ولكنه كثير القراءة جدا، يعني يكاد يقرأ أحيانا في بعض الليالي قرابة كتاب ربما في الليل وهكذا. بعض العلماء، كان أستاذنا العلامة المؤرخ الكبير السيد محمد أحمد بن أحمد الشاطري، سمعت منه بنفسي قال أقرأ كل يوم مجلد، يوميا يقرأ مجلد، قال وأستوعب ما فيه، أفهم كل ما في هذا الكتاب. ومشايخ الموجودين الآن في مصر، الشيخ علي جمعة سماحة المفتي السابق لمصر قال يقرأ 12 ساعة في اليوم، وعنده مكتبته الخاصة الشخصية 5 شقق في عمارة مستأجر، 5 شقق مكتبته، ويعني قرأ 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 قرأ. في ناس عندهم هذا النهم الرهيب في القراءة، فنحن يعني نحتاج أننا نتطور، فالإنسان يحتاج أنه يبدأ يقرأ، يدرب نفسه على القراءة، يعني هذا عشان ما يجينا إحباط لما نسمع هؤلاء، بل يحتاج أننا يعني نتشجع ونشعر بالمنافسة. جميل. وأن هناك إمكانيات بشرية يمكن أن تصل إلى هذا المستوى وأعلى من هذا.
الوقت يضيق جدا بالحلقة، من شاهد الحلقة واستفاد من بصائرنا في الحلقة وقرر أن يبدأ في القراءة، نعم، بماذا تنصحه؟
أنصح
كيف يبدأ؟ نعم. وبأي شيء يبدأ؟
أنصح الذي هو ليس عنده ملكة القراءة ويمل من القراءة وجديد على هذا المجال أن يبدأ بالقصص والروايات، يعني يأتي بشيء من القصص والروايات، إن شاء الله روايات شكسبير ولا أي روايات وقصص وأخبار، لأنها تشد الإنسان مثل المسلسلات، فيبدأ بهذه الأنواع من الكتب، ومنها يدخل إلى السيرة النبوية، فيشعر أن القصص تبدأ تشده، وينبغي له أن يجعل له وقت ربع ساعة نصف ساعة يوميا لابد أن يكملها، لابد أن يكملها. يعني أنا أقول لك معلومة، مثلا أذهب إلى النادي للسباحة، المدرب قال شوف تسبح 20 شوط في وقت معين، لا تسمح لنفسك أنك يوم تنقص عن هذا، زيد، لا تسمح لنفسك، لو سمحت لنفسك مرة واحدة أنك تنقص هذا العدد ستذبل نفسك وستتعب حتى ترجع ثاني مرة. هذا في الرياضة نفسها في السباحة، ففي القراءة نصف ساعة نصف ساعة يوميا حتى يعتاد عليها الإنسان، ثم بعد ذلك تلقائيا سيجد الإنسان نفسه أنه يستفيد. هناك طريقة للقراءة أفضل، يعني يمكن الإنسان أن يقرأ كتب، وتجد شخص قرأ كتاب لكن قوته في الاستفادة أكثر من ذاك، قراءة منتظمة في هدوء مع مرسام أو قلم، وكل واحد له فنية الخاصة، هذا عاد كل واحد له طريقة الخاصة. بعض الناس يحب يكتب، يحط على المعلومة المهمة خط، وفي نهاية الكتاب يحط مع كذا الفهرس الخاص حقه، الفوائد المهمة اللي استفادها صفحة كذا في معلومة كذا. بعض الناس يحب يسوي أوراق بيضة يلصقها في الكتاب، بعض الناس مسوي دفتر للفوائد اللي يستفيدها من الكتب. المهم أنه القراءة لها مردود، لها مرجعية يرجع إليها بعد حين، أما أن يمر على الكتاب. من المشاكل الكبيرة الذي لا يستمر هذا العاشق الملول، هذا العاشق الملول من يعني مشكلته كبيرة، لأنه يمسك الكتاب هذا يقرأ منه كم صفحة شوية قفل وراح للكتاب الثاني وراح، هذا مشكلة يعني تجد دائما مشتت مفرق
من هواية جمع الكتب وليس قراءة الكتب.
نعم نعم، يعني هي شوف هواية جمع الكتب طيبة، بعض الناس يقول لك واحد بس يجمع كتب في بيته وما يقرأها، أحسن من اللي ما يسوي شيء، أحسن من اللي بيته ما فيه كتب. هواية تجميع الكتب نقول إن شاء الله إذا ما قرأ زوجته وأولاده يقرأوا
إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أعزائنا المشاهدين بعد أن شاهدتم هذه الحلقة ولو خرجنا بثلة قليلة جدا، نقول عنهم أنهم أناس من أمة اقرأ عادت لتقرأ بإذن الله تعالى. لا يسمعنا بعد شكر الله تعالى أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد محمد بن عبد الرحمن السقاف على استضافته في أولى حلقات بصائر الموسم الثاني، ونعد المشاهدين بإذن الله بمزيد من العناوين الأكثر جذبا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. تابعونا إلى ذلك الحين، تقبلوا تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر نريد تترى تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى.